فضلنا بحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: فصل. اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به الأحكام النواهي، تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي وعلى العكس، فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير. من ذلك
فلا حاجة
إلى التكرار إلا في اليسير.
إيه؟
من ذلك أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها، وقال قوم: النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه، لأن الشيء قد يكون له جهتان، هو مقصود من إحداهما مكروه من الأخرى على ما مضى. وقال آخرون: النهي عن العبادات يقتضي فسادها، وفي المعاملات لا يقتضيه، لأن العبادة طاعة، والطاعة موافقة الأمر والنهي، والأمر والنهي يتضادان، فلا يكون المنهي مأمورا فلا يكون طاعة ولا عبادة، ولأن النهي يقتضي التحريم، وكون الشيء قربة محرما محال. وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة أن النهي يقتضي الصحة.
سبحان الله، سبحان الله، النهي يقتضي الصحة، شيء يقول.
نعم، قال: وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة أن النهي يقتضي الصحة، لأن النهي يدل على التصور لكونه يراد للامتناع، والممتنع في نفسه المستحيل في ذاته لا يمكن الامتناع منه، فلا يتوجه إليه النهي كنهي الزمن عن القيام والأعمى عن النظر. وكما أن
وتكون هذه الصحة ليست الصحة الشرعية التي معناها الإجزاء وترتب الثواب، لا، هذا معناه الإمكان، فإنه يقتضي إمكان الشيء، أن هذا الشيء ممكن، إذ لو كان ممتنعا لما نهي عنه. فهذا توجيه قول أبي حنيفة، أعيد عبارة المؤلف.
وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة أن النهي يقتضي الصحة.
يقتضي الصحة يعني يقتضي الإمكان، الصحة العقلية لا الصحة الشرعية. نعم نعم، إذا أكرم.
نعم، وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة أن النهي يقتضي الصحة، لأن النهي يدل على التصور لكونه يراد للامتناع، والممتنع في نفسه المستحيل في ذاته لا يمكن الامتناع منه، فلا يتوجه إليه النهي كنهي الزمن عن القيام والأعمى عن النظر. وكما أن الأمر يستدعي مأمورا يمكن امتثاله، فالنهي يستدعي منهيا يمكن ارتكابه إذا ثبت تصوره. فلفظات الشرع تحمل على المشروع دون اللغوي، فإذا نهى عن صوم يوم النحر دل على تصوره شرعا. وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين: لا يقتضي فسادا ولا صحة، لأن النهي من خطاب التكليف، والصحة والفساد من خطاب الإخبار، فلا يتنافى أن يقول: نهيتك عن كذا فإذا فعلته رتبت عليك حكمه. ولو صرح به فقال للأب: لا تستولد جارية الابن، فإن فعلته ملكت الجارية، ولا تطلق المرأة وهي حائض، فإن فعلت وقع الطلاق، ولا تغسل الثوب بماء مغصوب، فإن فعلت طهر الثوب، لم يكن هذا مناقضا. فإذا لا دليل عليه من حيث الشرع، ولا عرف له في اللغة، ولنا أدلة. أحدها ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد. فإن قيل: ما معناه ليس بمقبول قربة ولا طاعة؟ قلنا: قوله مردود يقتضي رد ذاته، فإذا لم يكن اقتضى ردا فإذا لم يكن اقتضى رد ما يتعلق به ليكون وجوده وعدمه واحدا. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على العقود بالنهي عنها، فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. واحتج عمر في فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات. واحتج عمر في فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، وفي نكاح المحرم بالنهي، وفي بيع الطعام قبل قبضه بالنهي، وغير ذلك مما يطول. الثالث أن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه، لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح إنما ينهى عن المفاسد، وفي القضاء بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق. الرابع أن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في الحكمة. لأن نصبها سببا تمكين من التوسل، والنهي منع من التوسل، ولأن حكمها مقصود الآدمي ومتعلق غرضه، فتمكينه منه حث على تعاطيه، والنهي منع من التعاطي، ولا يليق ذلك بحكمة الشرع. ثم لا فرق بين كون النهي عن الشيء لعينه أو لغيره لدلالة النهي على رجحان ما يتعلق به من المفسدة، والمرجوح كالمستهلك المعدوم. وقولهم إن النهي لا ينافي الصحة قد بينا تناقضهم. وإن سلمنا أنه لا ينافيه لكن يدل على الفساد ظاهرا ويكفي ذلك. وفي المواضع التي قضينا بالصحة خولف فيه الظاهر، فلا يخرجه عن أن يكون الأصل ما ذكرناه كما لو خولف مقتضاه في التحريم. وقولهم إنه يدل على الصحة بعيد جدا، فإنهم إذا لم يجعلوه دليلا على الفساد مع قربه منه كيف يجعلونه دليلا على الصحة؟ قولهم إنه يدل على التصور، قلنا يدل على تصوره حسا وهو الأفعال. أما الصحة والفساد فحكمان شرعيان لا ينهى عنهما ولا يؤمر بهما، ودليله سائر مناهي الشرع.
الصحة والفساد حكمان وضعيان لا تكليفيان، وهذا معنى القول إن الصحة والفساد لا يؤمر بهما ولا ينهى عنهما، لأنهما مفاد الخبر. فالصحة من الأحكام الوضعية، وكذلك الفساد حكم وضعي، فما نهي عنه من العبادة أنه يدل على الفساد، وهذا مستنبط من مقصود الشرع وهو إعدام هذا الشيء. لا صلاة، يعني ما المطلوب في النهي؟ الترك والإعدام، عدم الفعل. المطلوب بالنهي عدم الفعل، فلو صح حصل التناقض بين النهي وبين الحكم بالصحة. نعم،
أحسن الله إليكم. أما الصحة والفساد فحكمان شرعيان لا ينهى عنهما ولا يؤمر بهما، ودليله سائر مناهي الشرع كالمحاقلة والمزابنة والمنابذة والملامسة، وقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وذروا ما بقي من الربا، وقوله عليه الصلاة والسلام: دع الصلاة أيام أقرائك، إلى نظائره. قولهم إن الأسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع. أنه جوابان: أحدهما أن الأصل تقرير الأوضاع إلا ما صرف عنه الاستعمال الشرعي، وفي الأوامر ألفنا من الشارع استعمال هذه الأسماء للموضوع الشرعي. أما في المنهيات فلم يثبت هذا العرف. الثاني أن نسلم استعماله في الموضوع الشرعي، لكن الصلاة الشرعية هي الأفعال المنظومة، والصحة غير داخلة في حدها لما ذكرناه. باب العموم.
بارك الله فيك. عندك مذكرات الشيخ؟
موجودة أحسن.
اي والله أقدر تلخيص الشيخ له. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يفعل ما يشاء. لا إله إلا الله.
قال رحمه الله: فصل. اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إلى آخره، أي فكما أن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فالنهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، وصيغة الأمر افعل وصيغة النهي لا تفعل، ولا يشترط فيه إرادة النهي، والنهي يقتضي التكرار والفور.
ولا يشترط فيه
إرادة النهي، ولا يشترط فيه إرادة الناهي.
يعني إن اللفظ يدل على المنع والنهي، سواء أراد الناهي أو لم يرد. فإذا قال القائل المتكلم لا تفعل، فهذا اللفظ يدل على المنع سواء أراده، ولكن العاقل لا يتكلم بكلام إلا وهو يعقل معناه ويريد معناه. نعم.
أحسن الله إليكم. والنهي يقتضي التكرار والفور خلافا للأمر في الأولى على الصحيح، والأمر يقتضي الإجزاء، والنهي يقتضي الفساد، واقتضاؤه الفساد هو الحق خلافا لأبي حنيفة القائل يقتضي الصحة، والدليل على اقتضائه الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والمنهي عنه ليس من أمرنا، وهو مردود بهذا النص المتفق عليه. أحسن الله إليكم. وحجة أبي حنيفة أن النهي عن الفعل يدل على تصور المنهي عنه، إذ لو كان ممتنعا في نفسه لا يقع لم يتوجه إليه النهي، كما لا يتوجه النهي عن الإبصار إلى الأعمى ولا يخفى ما فيه. قال مقيده عفى الله عنه: في اقتضاء النهي الفساد أقوال كثيرة عند أهل الأصول، ومدار تلك الأقوال على أن النهي إن كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد بلا خلاف، وإن كان له جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه، فهم متفقون على أن جهة الأمر إن انفكت عن جهة النهي لم يقتضي الفساد، وإن لم تنفك عنها اقتضاه، ولكنهم يختلفون في انفكاك الجهة، ومن ثم يقع بينهم الخلاف. فالحنبلي يقول: الصلاة بالحرير مأمور بها من جهة كونها صلاة، منهي عن لبس الحرير فيها، والصلاة في الأرض المقصوبة لا تنفك فيها الجهة، لأن نفس شغل أرض الغير بحركات الصلاة حرام فهي باطلة. فيقول المالكي والشافعي والحنفي: لا فرق بين المسألتين، فهو أيضا مأجور على صلاته آثم بغصبه، وهكذا انتهى. أحسن الله.
سبحان الله. وهذا هو الصحيح، أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، ولكنه يأثم باستعمال ما لا يحل له. فالصلاة مأمور بها وهي حق الله، واغتصاب الأرض هو من الاستيلاء على حق المخلوق، ولا شك أن حق الله أحق بالرعاية. نعم يا محمد.